أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الجنائز: باب البكاء عند المريض.
قبل كلمة وشمة ذكرنا الجواب عن السؤال إن الشم هذا لكل إنسان رائحة خاصة، لكن نريد أن نعرف السبب في أنه شمه. وعند الناس الآن الشمه من قوة المحبة، فالذي يشمه يقول يا حبيبك، يعني الصبي الصغير. يلا كل واحد يشوف اللي عنده. عندنا أربع شروح الآن.
ثلاثة.
القرطبي أذاك على مسلم. طيب عندنا الفتح الأول. أنت الفتح الثاني. القسطلاني. اثنين. العيني ثلاثة. كل واحد ثلاثة واحد.
ذكر في العسقلاني بن حجر قال: وحكى ابن التيني قول من قال إن فيه دليلا على تقبيل الميت وشمه.
إيش؟
وحكى ابن التيني قول من قال إن فيه دليلا على تقبيل الميت وشمه، ورده بأن القصة إنما وقعت قبل الموت وهو كما قال.
بس ما ذكر السبب،
لكن يمكن القسطلاني. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، فيه مشروعية تقبيل الولد وشمه، وليس فيه دليل على فعل ذلك بالميت، لأن هذه إنما وقعت قبل موت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم، روى أبو داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون بعد موته، وصححه الترمذي. وروى البخاري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فلأصدقائه وأقاربه تقبيله.
باب البكاء عند المريض.
باب البكاء عند المريض.
لا هو ما نقول مشروع، لكن لا بأس به. لماذا شمه؟ إذا أبطأ ما بشر، إذا أبطأ في الحال تغيير. نعم.
في شرح الشنقيطي للبخاري.
من هم؟
الشنقيطي.
نعم.
للبخاري.
نعم.
لعلي راجع.
الشنقيطي محمد أمين؟
لا. أحد الشناقيطي. شرح في كتاب أظن اسمه الكواكب الدراري.
طيب. عليك به.
إن شاء الله تعالى. باب البكاء عند المريض. حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال: قد قضى. قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحكي بالتراب
البكاء عند المريض ينقسم إلى قسمين. الأول أن يكون المريض لا يشعر بالبكاء كالمغشي عليه، فهذا لا بأس به ولا محذور فيه. والثاني أن يكون المريض يشعر بالبكاء، فهنا يجب على الإنسان أن يتصبر وأن لا يظهر أنه يبكي، لأنه إذا فعل هذا فإن المريض سيزداد حزنا ومرضا، لأن المريض قد ضعفت نفسه وهانت عليه كل شيء يزعجه. والمقصود من عيادة المريض هو تقويته وتسليته وتوجيهه لما ينبغي أن يوجه إليه. نعم.
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك.
ففي قوله وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، هذه الجملة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا. منهم من قال إن المراد بالميت ميت الكافر ميت الكفار، ومنهم من قال المراد بذلك الميت الذي أوصى أهله أن يبكوا عليه. هذا قولا. ثالث أن المراد بذلك الميت الذي يرى أهله يبكون إذا مات ميتهم ولم ينههم. والقول الرابع أن العذاب ليس عذاب العقاب، لقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا نص صريح قرآني. فيجب أن يحمل الحديث على معنى لا يخالف القرآن. وقال إن التعذيب يكون عقوبة كعذاب الكفار، ويكون ألما أو تألما بدون أن يلحقه ضرر. واستدلوا لذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال السفر قطعة من العذاب، لأن الإنسان يهتم له حتى لو كان على طيارة فهو قلق حتى يصل إلى مراده. وهذا أحسن الأقوال، وبه تجتمع الأدلة، وفيه دليل على أن الميت يشعر بذلك أي ببكاء أهله إذا بكوا عليه، وأنه يتعذب من هذا ولكنه لا يعاقب عليه. فإن قال قائل هل المراد ببكاء هنا البكاء المتكلف أو الزائد عن مقتضى الطبيعة أو هو بكاء الطبيعة؟ قلنا أما من نظر إلى ظاهر اللفظ فهو يشمل هذا وهذا، ولكن ينبغي أن يقال إن هذا في البكاء المتكلف أو الزائد عما ينبغي. أما ما تقتضيه الطبيعة فإن الله عز وجل أرحم من أن يعذب الميت ببكاء أهله الذي تقتضيه الطبيعة، لأن هذا لا يسلم لا يكاد يسلم منه أحد. نعم يا سلام. نعم ما في شك، لكن القرآن صريح في هذا، سواء صح استدلالك أو لم يصح، لكن القرآن يكفي لا تزر وازرة وزر أخرى.
باب ما ينهى.
وكان عمر أشف الأثر هذا البخاري علقه أشف من طوار.
قوله وكان عمر هو موصول بالإسناد المذكور إلى ابن عمر، وسقطت هذه الجملة وكذا التي قبلها من رواية مسلم، ولهذا ظن بعض الناس أنهما معلقان. وفي حديث ابن عمر من الفوائد استحباب عيادة المريض وعيادة الفاضل للمفضول.
وذكر معنى حديث الأثر
ما ذكر. قال هنا وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما هو موصول بالسند السابق إلى ابن عمر يضرب فيه في البكاء بالصفة المنهي عنها بعد الموت بالعصا ويرمي بالحجارة ويحفي بالتراب تأسيا بأمره عليه الصلاة والسلام بذلك في نساء جعفر كما مر.
طيب قوله إذن يضرب فيه في السببية أي بسبب البكاء يضرب بالعصا من رآه يبكي ويرمي بالحجارة والمراد بالحجارة الصغيرة التي يحصل فيها التنبيه بدون ضرر ويحكي بالتراب واضح.
نعم. عندي مزيد يا شيخ في العيني. قال وكان عمر عطف على لفظ اشتكى فيكون موصولا بالإسناد المذكور إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن إنما كان عمر رضي الله عنه يضرب بعد الموت لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجب فلا تبكين باكيا. وفي حديث الموطأ عن جابر بن عتيك وكان عمر يضربهن أدبا لهن لأنه كان الإمام. قاله الداودي وقال غيره إنما كان يضرب في بكاء مخصوص وقبل الموت وبعده وقبل الموت وبعده سواء وذلك إذا نحن إذا نعم وذلك إذا نحن
بدون ألف
نعم وذلك إذا نحن ونحوه قوله ويحفي بالتراب كان يتأسى بقوله صلى الله عليه وسلم في نساء جعفر تحت في أفواههن التراب.
أنت لو
أقرأ
الباب الجديد باقي
10 ثواني
عشرة ثواني 20 ثانية. نعم. أحسن
الله.
إيش؟ لما يرى سيأتينا شرف الباب الذي يأتي يليه. المسمى وهذا حق الشرح
الشرع
ولا كان الإنسان شرير وتصير عند الشهادة
يصير
عند الثاني شهادة وهذا
الشرير واحد من الحدث ما حد درى عنه وهذا اضطر على هذا
لهني رخ باع المال ولا اللي اللي يحدث
فيه هذا
ويعني
يعني
هو
نفسه
والله ما
سوى السؤال جيد يعني إنسان شرير لا إنسان شرير له أحداث في الناس
نعم
وتوطع على شخص عمل لعمل وطع على إنسان ثاني ما طع على له إذا هذا اللي طع على 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 عمله أن يروح طاع القضية ويحكي عنه ما فعل
يعني أن الشرير اعتدى على مال شخص اعتدى وأخذ ولنقل إنه شاف أخذها للضيوف. طيب موافق. ثم إن رجلا آخر اطلع على ذلك السرير فهل يجوز أن يخبر صاحب الشاة بذلك أو لا.
نعم.
يجب أن يخبره، يجب أن يخبره بها، لأن هذا من حماية مال المسلم.
بارك الله
فيك.
بارك
الله فيك. لا لا غلط، يعني يبغى يبصر عليه الله يستر عليه. نعم، كان إن رأى من المصلحة أن يقول لهذا الذي اعتدى: يا فلان قد علمت أنك أخذت شاة فلان، فلا بد أن تردها عليه وإلا فضحك. فهنا قد يقول نقول إنه يذهب إليه، لكن أنا أرغب إذا كان هذا معروفا بالشر أن ينهى أمره إلى 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 ولاة الأمر، فلعله يكون هناك أشياء أخرى غير ذي. كمال ها آه.
ما يصحح
المكتبة؟ ليه؟
ما
يصحح المكتبة؟ يقول أن صوركم أرقى مرة ثانية. طيب. طبعا. نعم. لكنه أصول. كتاب عروفة. حتى كان مطلق عليه مكنسة المذهب. تعرفون مكنسة؟
نعم.
تقول كل شيء. يعني أنه حاول أنه حاول كل شيء. والله أيضا يشير إلى نوع الخلاف بين المذهب الحنبلي والمذهب الأخرى، ولو اختيارات قوية جدا يعبر عنه بقوله يتوجه كذا. صاحب الغاية على ابن المنتهى رحمه الله
له اختيارات، لكن يقول يتجه كذا بدل يتوجه. ولكن إذا نظرت وجدت الفرق العظيم بين اختيارات صاحب الفروع واختيار صاحب الغاية. نقرأ. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ها؟ إيه. صحيح. أين هو؟
ما في شيء.
ها؟
ما في.
ما وجد شيء؟
ما وجد شيء.
خلاص. إن كانت عصة فنظرت إلى ميسرة. ها؟ طيب يمكن يبحث، كل هالمدة يبحث. نعم له يعني خالد
لا.
علي لا لا عبد ثلاثا وثلاثا ما شاء الله يا ريم.
أنا من الأسبوع الماضي بس.
طيب
واجع إليها ما وجدتها.
لا إن شاء الله تتبين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الجنائز: باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن وأنا
زيد بن حارثة والصلاة بالرسول
حبه
مولاه جعفر
ابن عمي
ابن عمي فله صلة بهم. الثالث عبد الله بن رواحة من شعراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن وأنا أطلع من شق الباب، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر وذكر بكاءهم. فأمره بأن ينهاهم، فذهب الرجل ثم أتى فقال: قد نهيتهن. وذكر أنهن لم يطعنه. فأمره الثانية أن ينهاهن، فذهب ثم أتى فقال: والله لقد غلبنني أو غلبننا الشك من محمد بن حوشب. فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فحث في أفواههن التراب. فقلت: أرغم الله أنفك، فوالله ما أنت بفاعل، وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء.
هذا الحديث فيه فوائد، منها إثبات الحزن لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه كغيره يفرح ويحسن ويسر كغيره من البشر. وفيه آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم حيث علم بقتل هؤلاء الثلاثة في حينه وكأنه شاهد، فيقول أخذ زيد فقتل، وأخذ جعفر فقتل، وأخذ عبد الله فقتل، وعيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا أنه يجوز للإنسان الحزين أن ينفرد عن الناس في موضع، وهذا هو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نهيه أن تحج امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. ومن الإحداث أن ينعزل الناس الإنسان عن الناس ويبعد عنهم، لأنه إذا افترض بهم ربما يجددون له الحزن، كل واحد يأتي يقول أعظم الله أجرك بهذه المصيبة وما أشبه ذلك، فيتجدد الحزن ويزداد. ومنها أن بعض الناس استدل بهذا الحديث على جواز الجلوس للتعزية، وفي هذا الاستدلال نظر ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجلس ليعزيه الناس، ولهذا ما عزاه أحد، وإنما جلس كما قلت لكم إيش إحدادا على هؤلاء وحبا للانفراد. ومنها جواز اطلاع المرأة من شق الباب على من في الشارع أو من في المسجد أو ما أشبه ذلك، لأن عائشة كانت تفعل هذا. ومنها أن بيوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهن أبواب، يقولها من شق الباب. ومنها جواز نظر المرأة للرجال، لأن عائشة تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتون إليه يرحمك الله. ومنها أنه لا يجوز استماع النساء للبكاء، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أخبره عن نساء جعفر بأنهن يبكين أمره أن ينهاهن، وهذا دليل على أن هذا الفعل لا يرضي الله ورسوله، وإلا لما نهي عنه. ومنها أن من الرجال من هو ضعيف الشخصية، وذلك أن النساء غلبنا هذا الرجل ولم يطعنا. ومنها جواز تعزير المخالف بحثو التراب في فيه، بقوله احثوا في افواههن التراب، وهذا حقيقه، يعني ليس مبالغه في زجهن بل حقيقه، ان ياخذ التراب ويحثوه في افواههن. لماذا؟ تعزيرا لهن ليسكتن عن غلبه، لان التراب اذا وقع في الفم فإنها سيغلب على البكاء. ومنها أن يعني منها فهم عائشة رضي الله عنها، قوة فهمها، حيث وصفت الرجل بأنه لن يفعل، يعني لن يحثو في وجوههن التراب، إذا كان عاجز عن إسكاتهن فكيف يستطيع أن يحثو التراب في أفواههن. وهذا استنباط منها رضي الله عنها بأن الرجل ضعيف. ومنها جواز الدعاء بما لا يقصد، لقولها أرغم الله أنفك، أرغم الله أنفك أي أذله حتى يقع في الرغام وهو التراب، لكن هذه كلمة تقال لا على سبيل القصد بل على سبيل إظهار الانفعال وعدم الرضا، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خولف أمره فسيلحقه العناء والمشقة، بقولها رضي الله عنها: وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. ولا شك أن هذا يقع من الرسول، يقع من الرسول أن يلحقه العناء إذا لم يمتثل الأمر، حتى أن الله قال له: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، أي مهلكه. وقال: أفأنت تذكر الناس حتى يكونوا مؤمنين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يكره أن يعصى ويضيق صدره، ولكن الله تعالى يسديه ويبين له أنه قام بما عليه، وهو إيش؟ البلاغ، صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتان، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى.
وذلك لضعفهن وعجزهن، لم يفينا بما بايعنا عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بترك النوح، حتى جعله في جملة ما يبايع عليه به.
باب.
نعم. نعم. أفهم يا واني أنتم، هذا ضعيف، حديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد رحمه الله وغيره، وهو ظاهر أنه شاذ شذوذا عظيما، لأن النساء ما زلن يخرجن في الأسواق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء إلى يومنا هذا، وبالطبع سوف يرون الرجال ضرورة، يعني الرجل كاشف الوجه. ويلزم هؤلاء الذين يقولون إنه لا يجوز للمرأة أن تنظر الرجل، يلزمه أن يلزم الرجال بالحجاب حتى لا يرهن النساء، ولا قائل بذلك. نعم، إن تمتعت بالنظر إليه وأصابها فرح ونشوة فهذا حرام، كما لو تمتع الرجل بأمرك مثلا أو أخذتها الشهوة فهذا حرام، أما مجرد النظر فلا بأس به. نعم يا آدم.
قلنا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الحديث دلالة على أن النبي جلس للنعزة.
نعم.
بعض الناس يعني قد يضطر إلى أن يجلس للنعزة.
نعم، لكنهم إذا أتوا يا آدم، إذا أتوا ووجدوا الباب مغلقا فلن يتسوروا الجدار، أليس كذلك؟ ما يصب أبدا. فعلناه نحن والحمد لله ولا صبر، وفعله غيرنا أيضا. والناس إذا اعتادوا هذا الشيء ورأوا أنه لا جلوس اعتركوها، والعلماء صرحوا بأنه يكره الجلوس للتعزية، وبعضهم صرح بأن هذا بدعة، وإنما يصعب وجه الصعوبة أنه ليس بمعتاد فقط، وترك المألوف صعب، لكن الحمد لله إذا استعان الإنسان بربه أعانه الله. ثلاثة.
حكم بعض النساء حكم بعض النساء الميت بعد موته مباشرة يأتي إليه مثلا شخص فيعذبهم
إذا دعنا
إذا دعت الحاجة كمثل هؤلاء النائحات يعظهم. وأما بدون حاجة فلا، لأن لا تتخذ هذه سنة سنة الراتبة. نعم.
باب القيام للجنازة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. قال سفيان قال الزهري وأخبرني سالم عن أبيه قال أخبرنا عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم زال الحميدي حتى تخلفكم أو توضع.
القيام للجنازة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال إنه سنة ومنهم من قال إنه ليس بسنة، ولا أستبعد أن يقول أحد إنه واجب لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، والأصل في الأمر الوجوب، ولأن هذا أدعى إلى الاتعاظ. أرأيتم لو مر الجنازة والناس في لهو وغفلتهم لم يرفعوا بذلك رأسا لم يحصل موعظة بالموت، لكن إذا قاموا من الفزع فإنه يكون ذلك أدعى لاتعاظهم. ومن ثم كره العلماء رحمهم الله أن تحمل الجنازة على عربية أو نحوها إلا لحاجة، وقالوا إن الجنازة تحمل على العناق. وقوله حتى تخلفكم ثم قال بالأخيرة حتى تخلفكم أو توضع شك من الراوي أو توضع، والصواب الأول حتى تخلفكم أي تجعلكم وراء أو خلفها يعني وراء، فأنت قم حتى تمر بك وتعبر، فإذا مرت وعبرت فاجلس إن شئت وإن شئت فتابع.
باب متى يقعد إذا قام للجنازة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يقم ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلف أو توضع من قبل أن تخلف.
بين معنى قول أو توضع يعني من قبل أن تخلف، لو كان مثلا مرت به وهو قريب من القبر فقام، وكان القبر قريبا منه جدا فوضعت فليجلس. كلمة جنازة يقولون إنها تجوز بالفتح والكسر، وبعضهم يفرق يقول الفتح للميت والكسر للنعش، يعني النعش الذي عليه الميت.
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه قال كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلس قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال قم، فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. فقال أبو هريرة صدق.
هذا فيه إشكال، أبو هريرة أخذ بيد مروان وأجلسه، وأبو سعيد أنكر ذلك وأخذ بيده وأقام، ثم إنه أقسم أن أبا هريرة قد علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الجلوس، يعني أمرها بالقيام، فقال صدق. فكيف يفعل أبو هريرة ما يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه؟ والجواب أن هذه قضية عين، يحتمل أنه رأى في مروان تعبا ومشقة فأراد أن يجلسه لئلا يشق على نفسه في أمر ليس بواجب، ويحتمل غير ذلك. المهم أن أبا هريرة وأبا سعيد كلاهما اتفقا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس إذا مرت الجنازة، وأن الأفضل أن يقوم. اسم الحديث هذا في الفتح
جاء أبو سعيد
أول
من أول الحديث
إيه؟ إذا رأى كنا في جنازة
قال كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي فجلس قبل أن توضع الجنازة في الأرض، فجاء أبو سعيد سعد بن مالك الخدري رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال أي أبو سعيد لمروان قم، فوالله لقد علم هذا أي أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك الجلوس قبل وضع الجنازة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه صدق أي أبو سعيد.
بس نعم بالباب اليمين
نعم قوله صدق أي أبو سعيد، وفي التوضيح قعود أبي هريرة ومروان دليل على أنهما علما أن القيام ليس بواجب وأنه أمر متروك ليس عليه العمل، لأنه لا يجوز أن يكون العمل على القيام عندهم ويجلسان، ولو كان معمولا به لما خفي على مروان لتكرر مثل هذا الأمر وكثرة شهودهم الجنائز. فإن قلت ما وجه تصديق أبي هريرة أبا سعيد على ما ذكر، قلت تصديقه إياه لأجل ما علم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أولا عن القعود عند مرور الجنازة، وعلم بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد فصدقه على ما كان أولا، وجلس هو ومروان على ما استقر عليه آخر العمل.
لا، هذا تحريف. نقرأ باب العباد عشان نشوفها. هذا من
سم قول ابن حجر.
هو اللي قرأه أول. اللي قرأه أول.
لا، هذا العين.
العين.
هذا العين.
واللي قرأت قبله.
القسطلاني. وهذا ابن حجر.
طيب أخذي.
قوله فإن قعد أمر بالقيام، فيه إشارة إلى أن القيام في هذا لا يفوت بالقعود، لأن المراد به تعظيم أمر الموت وهو لا يفوت بذلك. أما قول المهلب قعود أبي هريرة ومروان يدل على أن القيام ليس بواجب وأنه ليس عليه العمل، فإن أراد أنه ليس بواجب عندهما فظاهر، وإن أراد في نفس الأمر فلا دلالة فيه على ذلك. ويدل على الأول ما رواه الحاكم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة
بن عبد الرحمن. أنت
استغفر الله. ويدل على الأول ما رواه الحاكم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فساق نحو القصة المذكورة وزاد إن مروان لما قال له أبو سعيد قم قام ثم قال له لما أقمتني فذكر الحديث فقال لأبي هريرة فما منعك أن تخبرني قال كنت إماما فجلست فعرف بهذا أن أبا هريرة لم يكن يراه واجبا وأن مروان لم يكن يعرف حكم المسألة قبل ذلك وأنه بادر إلى العمل بها بخبر أبي سعيد. وروى الطحاوي من طريق الشعبي عن أبي سعيد قال مر على مروان بجنازة فلم يقم فقال له أبو سعيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة فقام مروان. وأظن هذه الرواية مختصرة من القصة وقد اختلف الفقهاء في ذلك فقال أكثر الصحابة والتابعين باستحبابه كما نقله ابن المنذر وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن. وروى البيهقي من طريق أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما أن القائم مثل الحامل يعني في الأجر. وقال الشعبي والنخعي يكره القعود قبل أن توضع. وقال بعض السلف يجب القيام. واحتج له برواية سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد قال ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع. أخرجه النسائي. تنبيهان: قال الأول قال الزين بن المنير إنما نوع هذه التراجم مع إمكان جمعها في ترجمة واحدة للإشارة إلى الاعتناء بها وما يختص كل طريق منها بحكمة ولأن بعض ذلك وقع فيما ليس على شرطه فاكتفى بذكره في الترجمة لصلاحيته للاستدلال. الثاني قال ثبت بين حديثي الباب ترجمة لفظها باب من تبع جنازة وجد ذلك في نسخة محررة مسموعة فإن سقطت في غيرها قدم من أثبت على من نفى. قال وإنما لم يستغن عنها بما قبلها لتصريحه في الخبر بأنهما جلسا قبل أن توضع وأطال في تقرير ذلك وأن ذكرها أولى من حذفها وهو عجيب منه فإن الذي تضمنه الحديث الثاني من الزيادة قد اشتملت عليه الترجمة الأولى وليس في الترجمة زيادة على ما في الحديثين إلا قوله عن مناكب الرجال وقد ذكرت من وقعت في روايته. قوله حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم وهشام هو الدستوائي ويحيى هو ابن أبي كثير وحديث أبي سعيد هذا ابن أبين سياقا من حديث عامر بن ربيعة وهو يوضح أن المراد بالغاية المذكورة من كان معها أو مشاهدا لها وأما من مرت به فليس عليه من القيام إلا قدر ما تمر عليه أو توضع عنده بأن يكون بالمصلى مثلا. وروى أحمد من طريق سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة مرفوعا من صلى على جنازة ولم يمش معها فليقم حتى تغيب عنه وإن مشى معها فلا يقعد حتى توضع. وفي هذا السياق بيان لغاية القيام وأنه لا يختص بمن مرت به ولفظ القيام يتناول من كان قاعدا فأما من كان راكبا فيحتمل أن يقال ينبغي له أن يقف ويكون الوقوف في حقه كالقيام في حق القاعد واستدل بقوله فإن لم يقم معها على أن شهود الجنازة لا يجب على الأعيان. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الجنائز: باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام. حدثنا مسلم يعني ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع.
توضع يعني عن مناكب الرجال، توضع في الأرض للدفن. أما إذا وضعت لطول المسافة ووضعوها من أجل الراحة فالظاهر أنه أيضا فلا يقعد، لأنها لم تنتهي بعد إلى القبر، بل يبقون قياما ثم يستأنفون الحمل. نعم.
باب من قام لجنازة يهودي. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبيد الله بن مقسم.
مناكب الرجال توضع في الأرض للدفن. أما إذا وضعت لطول المسافة ووضعوها من أجل الراحة فالظاهر أنهم أيضا فلا يقعد، لأنها لم تنتهي بعد إلى القبر، بل يبقون قياما ثم يستأنفون الحمل. نعم.
باب من قام لجنازة يهودي. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرت بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا له، فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. حدثنا آدم.
وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام لجنازة اليهودي ليس إكراما له ولا تعظيما له، ولكن من رهبة الموت، كما جاء ذلك معللا في بعض طرق الحديث، قال إن للموت فزعا أو قال إن الموت فزع. فالقيام إذن ليس لاحترام الجنازة ولكن للفزع الذي يحصل بالنفس عند رؤية الجنائز. ومن هنا نأخذ أنه لا ينبغي أن تحمل الجنازة في السيارات إلا أن يكون هناك ضرورة كبعد المسافة أو شدة الحر أو شدة البرد أو المطر أو ما أشبه ذلك، أو كون الجنازة ثقيلة تكفل الرجال فلا بأس، وإلا في الأفضل أن تحمل على الأناق على الأكتاف، لأنها أشد في الموعظة، ولما يرجى من دعاء الناس الذين تمر بهم الجنازة، ولأن ذلك أشهر في معرفة الميت، ومعرفة الميت لها فائدة ترتب عليها كمعرفة من يرثه ومعرفة من له معاملة معه وما أشبه هذا.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت
في قولنا جنازة يهودي دليل على أن الكفار لا بأس أن يكون مدينة وليست كمكة. مكة يمنع الكفار من دخولها، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أما المدينة فلا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مات وفي مدينة يهود. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى.
وفي هذا الحديث شدة تأسي الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لما قام النبي صلى الله عليه وسلم قاموا معه ولم يعترضوا بأنها جنازة يهودي حتى تأسوا به أولا، فيؤخذ من الشدة تأسى الصحابة رضي الله عنهم برسوله برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة، فقالا إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له إنها جنازة يهودي، فقال أليست نفسا؟ وقال أبو حمزة عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال كنت مع قيس وسهل رضي الله عنهما فقالا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال زكريا عن الشعبي عن ابن أبي ليلى كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة. باب حمل الرجال الجنازة دون النساء.
باب
عندي بكسر التاء.
باب
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء.
جنازة مفعول حمل لأنه مضاف إلى فاعله وهذا مفعول.
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق.
قوله واحتملها الرجال على أعناق هذا يدل على أن الذين يحملون الجنائز هم الرجال، أما النساء فلا يحملن الجنائز إلا عند الضرورة كما لو ماتت امرأة في مكان ليس فيه إلا نساء فإنهن يحملنها. وفي قوله إن كانت صالحة قالت قدموني دليل على أن الميت قد ينطق، لكن هل هو نطق باللسان الذي هو أحد أعضاء الجسد أو نطق الروح؟ الظاهر الثاني أنه نطق الروح. وفي أيضا قوله يسمع صوتها كل شيء أي ممن كان حولها، وليس المراد أنه يسمعها كل من في السماوات والأرض بل ممن كان حولها ويسمع صوتها في العادة. ولا مانع من أن يحمل مثل هذا العموم على المعتاد كما في قوله تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء في أمر ربها فإنها لم تدمر السماء والأرض، وقوله عن ملك السبع ووتيت من كل شيء هذا ليس على عموم قطعا لأنها لم تؤت من كل شيء في الدنيا إنما من كل شيء مما يقوم به الملك. نعم.
باب السرعة بالجنازة. وقال أنس رضي الله عنه أنتم مشيعون وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وقال غيره قريبا منها. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
قوله باب السرعة بالجنازة وقوله في الحديث أسرعوا بالجنازة يشمل الإسراع في التجهيز والإسراع في السير بها، ولهذا قال العلماء رحمهم الله يسن الإسراع في تجهيز الميت إلا أن يموت فجأة فينتظر حتى يتيقن موته. وما يفعله بعض الناس اليوم من تأخير تجهيز الميت ودفنه مخالف للسنة، بل السنة المبادرة. اللهم إلا إذا كان التأخير يسيرا لانتظار كثرة الجمع، كما لو مات في أول النهار فترك حتى تكون الصلاة صلاة الظهر حتى يكثر الجمع، فهذا لا بأس به. فإن قال قائل: أليس الصحابة رضي الله عنهم تركوا دفن النبي صلى الله عليه وسلم لمدة يومين، إذ مات يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء؟ فالجواب بلى، لكن الصحابة رضي الله عنهم أخروا ذلك من أجل أن تقوم خليفته أو أن يقوم خليفته، حتى لا تبقى الأرض بدون إمام. ولهذا لما تمت البيعة صلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم دفنوه، فيكون التأخير هنا ضروريا، لأنهم لو دفنوه ولم تتم البيعة بقيت الأمة بدون إمام. ولعل بقاءه بين أيديهم قبل الدفن يكون من أسباب المبادرة لمبايعة الخليفة. وفي قوله: إن تكوا صالحة فخير تقدمون إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعون عند رقابكم، هذا على سبيل التمثيل، وإلا فظاهر أن المراد الإصابة بالسيف، لكن هذا على سبيل التمثيل. وقد مر علينا مثل هذا الشيء، أنه إذا جاء العموم ثم فرع عليه ما يختص ببعض أفراده فإنه لا يقتضي إيش؟ لا يقتضي التخصيص. نعم.
باب قول الميت: وهو على الجنازة قدموني، وهو على الجنازة قدموني.
يقولون الجنازة الميت فوق النعش، والجنازة بكسر النعش، وعلى هذا فيكون العبارة: باب قول الميت وهو على الجنازة بالكسر. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصائق.
هذه من نعمة الله عز وجل أن حجب عنا هذه الأصوات، ولو سمعناها لكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصعقنا، أي أصابنا الغش. ثم أيضا لو سمعناها لكان في ذلك كسخ قلب لأصحاب الميت أو لأهل الميت، إذا كانت تقول يا ويلها أين تذهبون بها، وفي أيضا فضيحة لها. وفي قول قدموني قد يكون هناك افتتان ممن سمعها أن يفتتن بها ويتخذ قبرها مزارا، وربما يتوسل بها أو ما أشبه ذلك. نعم.
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام. حدثنا مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. باب الصفوف على الجنازة. حدثنا
ولكن هل يتعمد تقليل العدد في الصف وتكثير الصفوف، أو يقال إن هذا يرجع إلى حال الناس؟ الظاهر الثاني، لأن عموم الأمر بإكمال الأول فالأول يقتضي أن يكمل الأول فالأول، واختار بعض أهل العلم أنه تكثر الصفوف دون الصافين، فيقول يكون خلف الإمام اثنان وخلف الاثنين اثنان وخلف الاثنين اثنان حتى تكمل ثلاث الصفوف، لحديث ورد في ذلك أنه ما من مسلم يصلي عليه ما يبلغ أن يكون ثلاث الصفوف إلا وذكر الحديث. لكن الذي يظهر أن المراد بذكر الثلاثة كثرة الصفوف وليس أن يتعمد الإنسان الاقتصار على اثنين اثنين اثنين. نعم. الظاهر الضابط ما يمكن أن يقتدي بالإمام بصوت الإمام. لا ما يعتبر هذا حدا. الفرشة ما يبحث الفرشة إذا كان الحد ما يمكن أن يتابع الإمام. نعم. إذا
موكب جنازة
موكب موكب ولا موكب؟
موكب. ولم ترائي
أن يشرع القيام. إذا علمنا أن في هذه السيارة المعينة مثلا أو في هذا الكوكب من الناس وقمنا وإن لم نرحم. أما إذا لم نعلم كان العدد كبير ولا نعلم هل في المقدم أو في الوسط أو في المؤخر فلا نقوم حتى يغلب على ظننا أن رأيناه. نعم يصلي عليه النساء ولكن المشكلة التغسيل. التغسيل يقول الفقهاء في مثل هذا ييمم الميت إذا لم يكن هناك امرأة تحل له أو يحل لها أن ترى عورته كالزوجة. نعم.
باب الصفوف على الجنازة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعا.
نعاه يعني أخبرهم بموته. وهذا النعي لا بأس به الإخبار بموت الميت من أجل الصلاة عليه لا بأس به. النعي أن يكون بعد موت بعد دفن فإن هذا هو المنهي عنه إذا كان يقترن به ما يقتضي الندب أو الغلو في المدح أو ما أشبه. نعم.
حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعا. قلت من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما.
في هذا دليل على الصلاة على القبر وأنه أي المصلي عليه إذا كان معه جماعة يتقدم ويصفهم كما لو كان الميت بين أيديهم قبل الدفن. نعم.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه. قال فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونحن صفوف. قال أبو الزبير عن جابر كنت في الصف الثاني. باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا فقال متى دفن هذا؟ قالوا البارحة. قال أفلا آذنتموني؟ قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك. فقام فصففنا خلفه. قال ابن عباس وأنا فيهم فصلى عليه.
نعم.
باب سنة الصلاة.
نعم. لا ظهر من له مزية أو إذا كان في مصلحة كتاليف القلوب وما أشبه ذلك. نعم أي ونصل على القلب. نعم. لأن الظاهر من هذا الحديث في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد. نعم.
باب سنة الصلاة على الجنائز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة وقال صلوا على صاحبكم وقال صلوا على النجاشي سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم. وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه. وقال الحسن: أدركت الناس وأحقهم على جنائبهم من رضوهم لفرائضهم. وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم. وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. وقال ابن المسيب: يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا. وقال أنس رضي الله عنه: تكبيرة واحدة استفتاح الصلاة. وقال عز وجل: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. وفيه صفوف وإمام.
أراد المؤلف رحمه الله بهذا أن يبين أن صلاة الجنازة صلاة وإن لم يكن فيها ركوع ولا سجود. فذكر أول: قال صلوا على صاحبه، وقال صلوا على النجاشي فسماها صلاة مع أنه ليس فيها ركوع ولا سجود لكنها صلاة. وعلى هذا فلها تكبير، تكبيرة إحرام، ولها سلام. وقوله: ولا يتكلم فيها، وهذه عنوان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يسمع فيها شيء من كلام الناس. وفيها تكبير وتسليم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها لأنها صلاة. وأما الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. وأما وقوله: وقال الحسن: أدركت الناس ويرفع يديه، يعني ابن عمر يرفع يديه في كل تكبيرة، وهذه السنة. وأما من زعم أنه لا يكبر إلا في التكبيرة الأولى فقوله مطرح، والصواب أنه يرفع يديه في كل تكبيرة، لأن كل تكبيرة ركن ولا يميز بين أركان إلا الرفع، لأن الرفع فعل فيتم به التمييز بين الركن الأول والثاني مع ورود السنة بهذا. وقال الحسن: أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم، يعني أن الأحق في الصلاة على الميت إذا جاء إلى المسجد مثلا الأحق هو الإمام، إمام المسجد الذي رضيه الناس للفرائض. وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم. هذا إشارة إلى قول من يقول إنه إذا لم يجد الماء وخاف أن تفوته الجنازة صلاة الجنازة فإنه يتيمم ليدرك صلاة الجنازة. وكذلك صلاة العيد يتيمم لها إذا لم يجد الماء. أما بالنسبة لصلاة الجماعة فعدم التيمم واضح، لأنه إذا لم يدركها أدرك الصلاة على القبر فلا تفوت. وأما العيد والجمعة فالقول بالتيمم لهما عند خوف فوتهما إذا طلب الماء قول قوي، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. وذلك لأن العيد والجمعة إذا فاتتا لا تقضيان، فالجمعة إذا فاتت يصلي بدلها الظهر، والعيد إذا فاتت لا يصلي بدلها شيئا. فيكون التيمم لإدراكهما كالتيمم لإدراك الوقت في الصلوات الأخرى. وهذا القول الذي اختاره الشيخ الإسلام قول الراجح. فإذا قال قائل كيف ترجحونه وقد اشترط الله تبارك وتعالى التيمم عدم الماء، قلنا لأنه لو لم يتيمم لإيش؟ لفاتته الصلاة فلم ينتفع بشيء، لو ذهب يتوضأ فاتت الصلاة. والتيمم للصلاة الخمس لئلا يفوت وقتها، فإذا كان يتيمم لخوف فوت الوقت مع أنه يمكن أن يدركه بالقضاء فتيممه لخوف فوت الصلاة نفسها من باب أولى. وهذا قد يضطر الإنسان إليه في صلاة العيد، يخرج الناس مثلا مبكرين ويكون هناك برد ويحتاج الإنسان إلى نقل الوضوء فيكون الماء بعيدا، لو ذهب فاتت الصلاة، نقول يذهب ويقضي حاجته ويتيمم ويصلي. انتهى الوقت.
وتكلمنا على بعض الباب، باب سنة الصلاة على الجنائز. باب سنة الصلاة على الجنائز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة، وقال صلوا على صاحبكم، وقال صلوا على النجاشي، سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير وتسليم. وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه. وقال الحسن أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوه لفرائضهم، وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. وقال ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعة. وقال أنس رضي الله عنه تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. وقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وفيه صفوف وإمام.
كل هذه الأحكام تدل على أنها صلاة، ويستدل بالأحكام على حكم الأصل، كما قال الفقهاء رحمهم الله في كتاب الوقف لو قال تصدقت على فلان صدقة لا تباع، ماذا تكون الصدقة هذه؟ تكون وقف أخذا من الحكم. فهكذا أيضا استدل البخاري رحمه الله في هذه الأحكام على أن صلاة الجنازة صلاة، وهو كما قال رحمه الله. ولكن إذا دخل معهم في أثناء الصلاة قال يدخل معهم بتكبيرة، فماذا يقرأ بعد التكبيرة؟ أيقرأ ما كان الإمام يقرأه، مثل لو دخل مع الإمام بعد التكبيرة الثالثة فالإمام يقرأ الدعاء للميت، فهل يدعو للميت أو نقول كبرت أول تكبيرة ولها قراءة الفاتحة؟ الظاهر الثاني. وذلك لأنه إذا قرأ الفاتحة لم يظهر منه مخالفة الإمام. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فظاهره أنك إذا كبرت أول تكبيرة والإمام في الثالثة أنك تدعو للميت ثم تتم، لا سيما إذا قارن هذا الحديث الصحيح بحديث ابن عمر وهو ضعيف، إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. الفقهاء رحمهم الله قالوا إن شاء سلم معه، لأنها فرض كفاية، وقد حصل فرض كفاية بسلام الإمام انتهت الصلاة، فبقي الاستمرار فيها يشوى سنة، له أن يتركها ويسلم على الإمام. قالوا وله أن يقضي ما فات بشرط أن يأمن حمل الجنازة والذهاب بها، فإن لم يأمن تابع التكبير وسلم. والأمر في هذا إن شاء الله واسع، يعني لو سلم على الإمام فلا حرج. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبي أنه قال أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه فقلنا يا أبا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما.
شو يعني منبوذ؟ نشوف
ما وجدت شيء. الفتح ما وقفت على شيء.
سبحان الله.
الفتح.
السلام.
قرر القسطلاني على قبر منبوذ بالذال المعجمة وتنوين قبر قبر ومنبوذ صفة له أي قبر منفرد عن القبور. ولأبي ذر قبر منبوذ بإضافة قبر لتاليه أي دفن فيه لقيط
في
أي دفن فيه لقيط
لقيط
نعم
لا ظهر المعنى الأول أصح حتى لو الإضافة نقول من باب إضافة الموصوف إلى صفة فمنبوذ يعني منه وحده وهذا قد يغلب على الظن أنه لم يصلى عليه وذلك لأنه لو كان قد صلي عليه لحمله الناس إلى المقبرة وتفنوه مع القبور اقرأ الحديث
حتى ما تكلم عليه ما وجد شيء يعني يتعلق بكل الحديث
عجيب
نعم ما شفت شيء
ها نعم ايش سياسي طيب نشوف نعم لعله رحمه الله ما يعني ما أعد له تحتا وأحال ويقول سيأتي قريبا ها شرحه موجود شرحه سبق ها الظاهر يقول سيأتي قريبا أنه يتكلم عليه قريبا القسطلاني
قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما فيه رد على من جوز صلاة الجنازة بغير طهارة معللا بأنها إنما هي دعاء للميت واستغفار لأنه لو كان المراد الدعاء وحده لما أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ولدعا في المسجد وأمرهم بالدعاء معه أو التأمين على دعائه ولما صفهم خلفه كما يصنع في الصلاة المفروضة والمسنونة وكذا وقوفه في الصلاة وتكبيره في افتتاحها وتسليمه في التحلل منها كل ذلك دال على أنها على الأبدان لا على اللسان وحده قاله ابن رشيد نقلا عن ابن المرابط كما أفاده بفتح الباري
بس
هذا كله
ما نبي أهل الرسول عليه الصلاة والسلام مر عليه وقد علم أنه لم يصلي عليه أو بناء على ظاهر الحال. نعم شيء صفحة كم؟ 243 فتح بس تختلف النسخ طبعا
اي باب انت
ذهب عندك؟
لا هذه سلفية.
طيب
اي باب
اقرأ كان صوتك قوي ولا عطني اياها؟
باب الصلاة على الأرض. قال باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن. ثم ذكر حديث الشعبي أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه. قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود رجلا أو امرأة كان يقوم المسجد فذكر الحديث. ثم قال في الشرح قوله باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن، وهذا أيضا من المسائل المختلف فيها. قال ابن المنذر قال بمشروعيته الجمهور، ومنعه النخعي ومالك وأبو حنيفة، وعنهم إن دفن قبل أن يصلى عليه شرع وإلا فلا. قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ القائل هو الشيباني والمقول له هو الشعبي، وقد تقدم في باب الإذن بالجنازة بأتم من هذا السياق، وفيه عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس، وتكلمنا هناك على ما ورد في تسمية المقبور المذكور، ووقع في الأوسطي بالطبراني من طريق محمد بن الصباح الدولابي عن إسماعيل بن زكريا عن الشيباني أنه صلى عليه بعد دفنه بليلتين، وقال إن إسماعيل تفرد بذلك، ورواه الدارقطني من طريق فريم بن سفيان عن الشيباني فقال بعد موته بثلاث، ومن طريق بشر بن آدم عن أبي عاصم عن سفيان الثوري عن الشيباني فقال بعد شهر. وهذه روايات شاذة، وسياق الطرق الصحيحة يدل على أنه صلى عليه في صبيحة دفنه. قوله في حديث أبي هريرة فأتى قبره فصلى عليه. اقرأ. زاد ابن حبان في رواية حماد بن سلمة عن ثابت ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها عليهم بصلاتي. وأشار إلى أن بعض المخالفين احتج بهذه الزيادة على أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ثم ساق من طريق خارجة ابن زيد بن ثابت نحو هذه القصة، وفيها ثم أتى القبر فصففنا خلفه وكبر عليه أربعة. قال ابن حبان في ترك إنكاره صلى الله عليه وسلم على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره وأنه ليس من خصائصه، وتعقب بأن الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلا للأصالة، واستدل بخبر الباب على رد التفصيل بين من صلى عليه فلا يصلي عليه بأن القصة وردت في من صلى عليه، وأجيب بأن الخصوصية تنسحب على ذلك. واختلف من قال بشرع الصلاة لمن لم يصلي، فقيل يؤخر دفنه ليصلي عليها من كان لم يصلي، وقيل يبادر بدفنها ويصلي الذي فاتته على القبر، وكذا اختلف في أمد ذلك، فعند بعضهم إلى شهر، وقيل ما لم يبل الجسد، وقيل يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه حين موته، وهو الراجح عند الشافعية، وقيل يجوز أبدا.
وهذا الراجح هو الصواب، فالراجح عند الشافعية هو الصحيح، أنه يصلي على القبر إذا كان موته حصل والمصلي من أهل الصلاة على الميت. فمثلا إذا كان عمر الإنسان 20 سنة والميت له 19 سنة يصلي أو لا؟ ليش؟ لأن عمره سنة إن مات الميت. وإذا كان له 20 سنة والميت له 8 سنوات يصلي. ولو قلنا برأي الأخير يصلي أبدا، لكن يشرع لنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه وعلى جميع من كانوا في البقيع، لكنه قول ضعيف وأحسن قوله هذا. نعم. المهم هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يصلي على القبر ومعه ناس فإنه يصفهم، ولكن إذا كان هناك قبور حول القبر فهل يصفون عليها؟ لا، يصفون بين القبور لئلا يقعوا على القبر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوف على القبر. نعم.
يعني الظاهر أنه ما صلي عليه.
ها؟
الظاهر أنه ما صلي عليه القبر المنبوذ، أنه ما صلي عليه.
اللي عندك؟
لا أقول أسأل بعد القراءة.
والله في احتمال، لكن يظهر ظاهر الحال أنه لم يصل عليه لأنه ليس لم يدفع مع الناس. نعم. عندك كلية كبيرة. نعم. هنا يرفع يده لأنهم تركوا السنة، وهذا ليس في مخالفة، وما دام ما في مخالفة فليفعل. نعم. ولو كان أبدا، ولو كان يسلمونهم تسليمتين، هذه قد نقول أنه يسلم معهم تسليمتين، لأنه لو سلم واحد نقص عن صلاة الإمام. نعم. هل بينه فيجعل القبر بينه وبين القبلة؟ نعم.
باب فضل اتباع الجنائز. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال حميد بن هلال: ما علمنا على الجنازة إذنا، ولكن من صلى ثم رجع فله قراط. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنهم يقول: من تبع جنازة فله قراط. فقال أكثر أبو هريرة علينا. فصدقت يعني عائشة أبا هريرة وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، فرطت ضيعت من أمر الله.
يعني كان ابن عمر رضي الله عنه ندم أن لا يكون تبع الجنائز، وقد فرطنا في قراريط كثيرة، وذلك بتخلفنا عن اتباع الجنائز. وأما قوله أكثر أبو هريرة فليس هذا قدح بأبي هريرة، ولكنه استغرب أن يكون في متابعة الجنازة قراط، والقراط مثل الجبل. فأيدت عائشة رضي الله عنها ما قاله أبو هريرة. نعم. يحيى. يعني شيئا معينا، شيء معين، يعني معناه انه مثلا لا بد ان يبقى حتى يدفن او ما اشبه ذلك. لا، قال العلماء لا يقرا، يتعوذ ويبسمل ويقرا الفاتحه. نعم.
باب من انتظر حتى تدفن.
باب بدون تنوين.
باب من انتظر حتى تدفن. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على ما قال قرأت على ابن أبي ذئب كذا شيخ.
نعم.
قال قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي قال حدثنا يونس قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى حتى يصلي فله قراط ومن شهد حتى تدفن كان له قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين.
قوله من شهد الجنازة حتى يصلى عليها ظاهره أنه يتبعها من بيتها. وقد يقال إن المراد شهد حتى يصلى عليها ولو في المسجد ولو في مكان الصلاة، لأن المقصود من اتباعها من بيتها هو الصلاة عليها، فيكتفى بالمقصود، وهذا هو الأظهر أنه لا يشترط أن يتبعها من بيتها. نعم.
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زائدة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا هذا دفن أو دفنت البارحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما فصفنا خلفه ثم صلى عليها. باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أنهما حدثاه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم. وعن ابن شهاب أنه قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم